صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حنانك يا معطي البسالة حقها ومرخص نفس لا تكاد تسامو، وردت الردى عظام الفؤاد وطاويا كأن الردى ورد حلا وطعام، فهل لك في وصل المنية منية، وهل لك في قطع الحياة مرام، فليت أكفا حاربتك تقطعت، وأرجل بغي جاولتك جذام، وخيلا عدم تجري عليك عوادي، عقرنا فلا يلوى لهن لجام، أصبت فلا يوم المسرات نير ولا قمر في ليلهن تمام، ولا رفعت للدين بعدك راية، ولا قام للشرع الشريف قوام، فلا المجد مجد بعد قتل ابن فاطم، ولا الفضل مرفوع إليه دعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ما هذا العهد الذي يذكرنا به القرآن الكريم؟ يذكرنا به الله العظيم سبحانه، ويذكر به بني آدم جميعا. الخطاب موجه إلى البشر جميعا، من مضى منهم ومن يأتي ومن هو حاضر في الوجود الآن. مسائلة أخروية، مشهد من مشاهد القيامة، مطالبة من الله سبحانه وتعالى بعهد معهود من قبل الله للإنسان، استنكار من الله، استفهام استنكاري: ألم أعهد إليكم يا بني آدم؟ المفسرين وقفوا عند هذا عند هذه المساءلة الإلهية وعن معنى العهد، وقد مر في معنى العهد أن العهد هو الذي ينبغي أن يتعاهده الإنسان ويرعاه الآن بوحي من الفطرة، بوحي من الالتزام، نوع من الالتزام ينبغي أن يراعيه الإنسان ويحافظ على رعايته، يتعاهده، ولهذا سمي عهدا، من التعاهد والمتابعة والمراعاة. المفسرين قالوا عن هذا العهد، قالوا هذا العهد الذي يذكرنا الله به سبحانه وتعالى، أو في الواقع هو المفروض يطرح في الآخرة، يعني القرآن يحكي مشهد من مشاهد الآخرة، مشاهد القيامة، مساءلة مع الإنسان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. العقل أيضا له مدخلية في الموضوع. فالمساءلة الأخروية يستحضرها القرآن الكريم في حياتنا اليومية، كل يوم نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي لم تقع بعد، أو وقعت، يعني على تقدير أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان إذا مات، وأن قيامة الإنسان إذا مات الإنسان قامت قيامته. على هالحساب هذا المفروض المساءلة تكون كانت. وأما إذا اعتبرناها من مشاهد الآخرة وأنها ستكون، أيضا يكون لها معنى آخر. لكن هنا المقصود فهم العهد هذا الذي الله سبحانه وتعالى يسائلنا عن ما هو، سواء يوم القيامة أو عند موتنا. المساءلة تكون في القبر، المساءلة تكون. المفسرين قالوا عن هذا العهد أنه عهدان، في الواقع أكثر من عهد لله سبحانه وتعالى في رقاب العباد، لكن أساسا ينقسم إلى نوعين هذا العهد الإلهي: عهد فطري في فطرة الإنسان، الله سبحانه وتعالى أودع في فطرة الإنسان عهدا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا العهد الذي يسمى بعالم الذر، يعني حدث في عالم الذر، في العالم الذي قبل هذه العوالم التي مررنا بها، هذا نوع من العهد الفطري. هذا الذي الفطرة السليمة تهدي به الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، إلى وجود الله. في فطرة الإنسان، فطرة الإنسان تقوده إلى معرفة الله حسب هذا العهد الذي أودعه الله في جبلة الإنسان، في خلقة الإنسان، في فطرة الإنسان. هذا عهد لا ينفك عن الإنسان. الحديث الشريف هم يوضح لنا المسألة هذه، يقول: كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبواه أو إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني الإنسان لو ترك هو وفطرته ما يتقيد بهالطقوس هذه التي يفرضها عليه أبواه، يجعلانه إما يهوديا أو نصرانيا أو الأديان الأخرى. الدين الذي عليه الأبوان ويبقى على الفطرة ويهتدي إلى الله سبحانه وتعالى بدون هالصبغة هذه. صبغة الله هي الصبغة الحقيقية، هي الصبغة السليمة. فإذا العهد الأول هذا أنه في فطرة الإنسان قوة تهديه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من العهد الذي فسره المحققون والمفسرون. أكو نوع آخر من العهد، عهد تشريعي، يعني جاء بواسطة الأنبياء بالإضافة إلى العهد الفطري. هناك عهد بينك وبين نبيك، بينك وبين حجتك. هذا العهد أيضا فيه التزام من الإنسان، من العبد، لله سبحانه وتعالى بأن لا يعبد إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا نوع آخر من العهد يكون في الدنيا، غير ذاك العهد الذي في عالم قبل عالم الدنيا. وهذا العهد يأتي عن طريق الأنبياء. ومنه مثلا مبايعة المسلمين للنبي، مثلا المسلمين بايعوا رسول الله أكثر من مرة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إذن هذا عهد إلهي بين المسلمين وبين الله سبحانه وتعالى، والواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا نوع من العهد الإنسان مسؤول عنه. وفي الواقع هذا المفروض مو فقط في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، احنا هم مطالبين، يعني الآن اللي اجينا بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، مطالبين بالبيعة لرسول الله، بتجديد العهد لرسول الله، بتجديد العهد للإمام، لإمام العصر سلام الله عليه. هل مطالبين نحن بهذا الشيء؟ في الواقع يعني في تعليم الأئمة نعم، في التعاليم التي وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم، أنه يستحب للإنسان أن يبايع إمام زمانه أو يعاهد إمام زمانه أو يجدد العهد بدينه. يعني أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه سئله، قال له: ابن رسول الله، سمعت أن الإيمان مستقر ومستودع. شلون مستقر ومستودع؟ للإيمان يعني الإنسان إيمانه في خطر، هو مؤمن الآن، لكن الإنسان قد يصبح مؤمن ويمسي جاحد بنعم الله وكافر بنعم الله. هذا القلب يعني يتقلب. وما نال معنى القلب إلا لأنه تمرغ في سكب اللظى وتقلب. القلب بين يدي إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فالله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، قال للدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا اللي يسأل من الإمام الصادق سلام الله عليه، يسأل التثبيت ويسأل دوام الإيمان. قل له: احنا سمعنا روي عنكم أن الإيمان مستقر ومستودع. قال: نعم، الإيمان في خطر. أولا الإيمان في عقيدتنا يزيد وينقص، الإيمان درجات، الإيمان مو شكل واحد ولا درجة واحدة، يعني مؤمن عن مؤمن أو إيمان عن إيمان فرق. حتى الإمام الصادق يقول الإيمان 10 درجات، فكل واحد إلى يعني إلى مستوى عند الله سبحانه وتعالى في عبادته وفي التزامه من وحي هذا الإيمان الذي يحمله والالتزام. فهذا الرجل يسأل، يقول لابن رسول الله: إذن كيف نصنع احنا في سبيل أنه نضمن ثبات إيماننا؟ طبعا الإنسان قلق، أعز ما عنده إيمانه خاصة الإنسان المؤمن. يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على الإيمان. الإنسان اللي ما عنده إيمان هذا ما عنده حياة. يعني ومن يكفر بالله فكأنما خر من السماء تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني حقيقة الإنسان المؤمن مفروض يحس بهالنعمة، هذه نعمة الإيمان. فالإنسان حريص على زيادة إيمانه، الإيمان يزيد بالعمل، يزيد بالمعرفة، يزيد بالعلم، ويتثبت بذلك أيضا. فيسأل من الإمام أنه شلون أحافظ على إيماني؟ قال: نعم، تجدد العهد بالله في كل يوم، عقب كل صلاة تقرأ، تقول: رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا. وبالكعبة قبلة، وبالإسلام دينا، وبالكعبة قبلة. ثم تجدد العهد للأئمة عليهم السلام، وعلي عليه السلام إماما، وبالحسن والحسين إلى آخر الأئمة في عقب كل صلاة. هذه يعني التزام. وتسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية الذكر هذا التعقيب في عقب الصلاة، تقول: اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم. إني رضيت بهم أئمة، هذا تجديد عهد بالله سبحانه وتعالى وبالأئمة سلام الله عليهم، فارضني لهم. إذن هالعهود هذه التشريعية، هذا تعليم من الإمام سلام الله عليه، والبيعة مسألة مشرعة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين، المسلمين بايعوا رسول الله أكثر من مرة، هذه عهود يوم القيامة الإنسان مسؤول عنه. الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عن هذه العهود التي تعهد بها أو التزم بها في دار الدنيا. هذه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. الآن مضمون العهد الذي تذكره الآية الكريمة شنو المقصود فيه؟ الآية الكريمة تبين تشرح العهد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. هذا عهد من الله سبحانه وتعالى، سواء في فطرة الإنسان، يعني لو أخذنا المعنى الأول على رأي بعض المفسرين، وأعتقد أنه المقصود به هذا، يعني من الآية الثانية يبين يعني المعنى. مقصود به عهد الفطرة، ميثاق الفطرة. العبادة المسؤول عنها هنا يعني عبادتان، أيضا عبادتان، عبادة الله وعبادة الشيطان. هسه نشوف هذه كما قلنا أنه في فطرة الإنسان، مأخوذ عهد في فطرة الإنسان. طبعا تعاليم السماء كلها تأمر الإنسان بالابتعاد عن الانحراف عن عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه من ينحرف عن عبادة الله يقع في حيز الشيطان، ينحرف إلى الشيطان. لهذا كل الأديان السماوية تحذر الإنسان من هالعداوة هذه، من عداوة الشيطان للإنسان. الإنسان معرض لعداوات كثيرة حول وجوده في هذه الحياة، معرض للامتحان، للاختبار. ولقد بليت من الزمان بأربع لم يخلقوا إلا لعظم بلائي، امتحاني يعني، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فإذا أكو عوامل لانحراف الإنسان عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لازم يكفر، لأنه هالفطرة هذه فطرة الإنسان، فطرة الإنسان المفطورة على العبادة، على معرفة الخالق، على البحث عن الخالق سبحانه وتعالى. أحيانا يحرفها الشيطان، يحرف هذه الفطرة. وهذا ما يشير إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه في أول خطبة في نهج البلاغة. يقول سلام الله عليه: فأرسل إليهم رسله وواتر إليهم أنبياء. الله سبحانه وتعالى أرسل رسله إلى أبناء آدم، حدث عن آدم سلام الله عليه، أنزله إلى دار البلية وتناسل الذرية. ثم يذكر بعثة الأنبياء سلام الله عليهم، ولماذا بعث الله الأنبياء. يقول: لما غير أكثر خلقه فطرته، اجتالتهم الشياطين عن معرفته. هذا السبب، سبب بعثة الأنبياء، يبين الإمام في هذه الخطبة. وعندما اجتالتهم يعني جالت بهم وأبعدتهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى، اجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته. يعني أكو علاقة بين المعرفة وبين العبادة، إذا المعرفة تشوشت العبادة ما تكون صحيحة. يعني العبادة لازم تكون مبنية على مسألة راسخة من المعرفة. فلما اجتالتهم الشياطين عن معرفة الله سبحانه وتعالى قطعت عليهم الطريق عن عبادته سبحانه. لهذا أرسل إليهم رسله واتر إليهم أنبياء، من التواتر يعني رسولنا تترى بالقرآن الكريم، وأرسلنا إليهم رسولنا تترى يعني متتابعة، ليستأدوهم ميثاق فطرته. هذا الهدف، الميثاق هذا الذي في وجود الإنسان، في غريزة الإنسان، في فطرة الإنسان، ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته. هنا نصل إلى العبادة، يعني المعرفة شكل والعبادة شكل، يعني العبادة مستوى آخر. ويذكروهم منسي نعمته ويحتجون عليهم بالآيات، بآيات التبليغ إلى آخر خطبته سلام الله عليه في وصفه للدين وأسباب بعثة الأنبياء. فبعد أداء هالميثاق هذا في الدنيا، الأنبياء تطالب الإنسان بهذا الميثاق الفطري من أجل ماذا؟ من أجل أن يذكروهم بالنعمة المنسية، يعني الإنسان يمتى يبتعد عن العبادة؟ عندما ينسى نعم الله عليه، أو ما يعرف جهة النعمة وين. وهذا الشكر يمتى يكون؟ الشكر اللي هو أصل العبادة، يعني مضمون العبادة الشكر أساسا. يعني العبادة لماذا؟ العبادة شكرا لله سبحانه وتعالى. هسه نجي إلى كلام الإمام سلام الله عليه في معنى العبادة. فالله سبحانه وتعالى لما كان مصدر النعم ومصدر النعم الأصلية، يعني أكو نعم، نعم فرعية الإنسان يمكن الإنسان هم يحصل عليها من إنسان مثله، لكن أكو نعم أصلية لا يفيضها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل نعمة الوجود. نعمة الوجود التي أفاضها الله على الإنسان، ماكو إنسان آخر أو قوة أخرى تهبها الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. نعمة العقل، نعمة النعم الأصلية الأخرى الأساسية في وجود الإنسان، هذه اللي تستحق الشكر. فلما الإنسان يعني لما يصل إلى شكر الله سبحانه وتعالى، أولا يعرف النعمة التي هو فيها، يعني الإنسان يعرف وضعه أنه أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه، يعرف وإن كان بشكل إجمالي، يعني الله سبحانه وتعالى ما كلفنا أن نعرف جميع النعم، بل سهل لنا أمر هذه المعرفة، فاكتفى منا بأن نعرف بشكل إجمالي أن الله سبحانه وتعالى منعم علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيعرف أنه في نعمة، ثم يعرف المنعم فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. هذا نوع يعني معنى من معاني العبادة، يعني عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كل يوم ونكرر قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني هل إقرار لله سبحانه وتعالى بالعبادة؟ ما هو معنى العبادة؟ معنى العبادة أني التزمت بهذه الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى فرضها علي بشكلها ومضمونها. شكلها الظاهري أرقى أنواع الخضوع، أبلغ أنواع الخضوع لله سبحانه وتعالى، الركوع والسجود. الإنسان ما يستعمله لإنسان مثله أو لقوة أخرى، لا، أنت تسجد، تركع، تضع جبهتك أشرف ما في وجودك على التراب خضوعا لله سبحانه وتعالى. هذا شكل الصلاة، حركات الصلاة، حركات الصلاة كلها تشير إلى نوع من الخضوع. هي الحركة فيها معنى، في معنى في الحركة ومعنى في الأذكار التي في الصلاة. البارحة تكلمنا عن أذكار الصلاة، فالذكر والقراءة له معنى، وحركة الصلاة، الركوع، السجود، القيام، هذا كله، القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، كل هذا فيه دلالة على شكر الله والخضوع لله سبحانه وتعالى. الخضوع لله بالشكل بالحركات، والخضوع لله فيما تقرأ من أذكار في ضمن الحركة هذه. ولهذا يقولون الصلاة حركات وأذكار بالإضافة إلى النية. هذه الصلاة أن تنوي، يعني أن تتقرب، وإن كان النية يعني ما تذكر، وإن كان هي النية الإنسان لا ينفك عن النية، يعني إذا تقدم إلى الصلاة ينبغي أن يعرف أنه قاعد يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. النية هي ملازمة للعمل، فينوي الإنسان ويقوم بهذه الحركات ويذكر هذه الأذكار. هذا منتهى، هو هذه الصيغة، يعني منو شرعها؟ إن الله سبحانه وتعالى شرعها لنا، مو إحنا ابتكرناها، ولا يجوز لنا أن نبتكر من أنفسنا صيغة للعبادة. الله سبحانه وتعالى قال أدوا الصلاة، أقيموا الصلاة، البارحة تكلمنا عن إقامة الصلاة. أقم الصلاة يعني أدها في أوقاتها وبحدودها.
أوقاتها الله سبحانه وتعالى حددها، أوقات الصلاة الله سبحانه وتعالى حددها في كتابه العزيز، وشكل الصلاة أيضا الله سبحانه وتعالى حدده، والأذكار التي في الصلاة البارحة تكلمنا لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، الرسول صلى الله عليه وآله قال ضعوها في سجودكم، لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال ضعوها في ركوعكم. إذن هذه العبادات مفترضة من الله سبحانه وتعالى، مشرعة من الله، لا الإنسان ولا النبي ولا المعصوم يستطيع أن يبتكر عبادة إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وتعليم من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي العبادة، هذا شكل من العبادة. نجي إلى عبادة الشيطان كما هي، إذا الله سبحانه وتعالى يحذرنا منها، ألم أعهد إليكم يا بني آدم بأن عبادتين عقب الآية لا تعبدوا الشيطان، والأضواء مسلطة على هالجانب أكثر لأن هي المقدمة، ها الله سبحانه وتعالى قدم هالظاهرة هذه في الآية، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أول بدأ بعبادة الشيطان. ليش؟ لأن الإنسان في الغالب يحب أن يعبد، يعني أن يخضع لشيء من الأشياء، أن يميل إلى نعم قوة تحميه أو قوة يتعبد لها، هذه قلنا أنها مركوزة في فطرة الإنسان البحث عن هذه القوة، فيخطأ الشيطان يجيله أو يبعده كالتعبير أمير المؤمنين، يعني يبعده عن الفطرة، بدل ما يعبد الله سبحانه وتعالى يروح إلى عبادات أخرى، هذه عبادات شيطانية. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالكفر بالطاغوت، أول ما أمرنا بالكفر ثم أمرنا بالإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن الله سبحانه وتعالى حذرنا في عهده الشريف إلى الإنسان ألا تعبدوا الشيطان. نشوف شنو يعني، ماذا قال العلماء عن عبادة الشيطان. عبادة الشيطان يعني الإنسان هل يعبد الشيطان عند فرد طقوس معينة لعبادة، وين كان هسه الأيام يعني هم أكو طقوس يعني كثير، أكثر من مرة نشوف نقرأ في الجرائد أنه مجموعة من الشباب أو المنحرفين يجتمعون ويؤدون طقوس معينة لعبادة الشيطان، يعني صارت مسألة رسمية. قبل هذا لا، والعبادة الشيطان يعني اتباع الشيطان، اتباع الهوى، الزيغ، البعد عن الله، التهاون بأمور الله، هذه كلها طاعة للشيطان، نوع من الطاعة للشيطان. لكن هذا الشيء اللي نسمع عنه الآن وهي عادة قد تسربت إلينا من الغرب إلى مجتمعاتنا، أنه لا، يجون يقعدون ويرتبون طقوس لعبادة الشيطان مثل الطقوس التي يقوم بها الإنسان لعبادة ربه سبحانه وتعالى. الله إن شاء الله يقينا ويقي شبابنا الظواهر هذه السلبية اللي تحدث في الخفاء ونحن في غفلة عنها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ويجنب شبابنا وشاباتنا هذه الظواهر، وإلا ظواهر موجودة، والإنسان معرض، الانحراف معرض. القرآن الكريم يقول أن الإنسان يعبد الشيطان، هناك عبادة للشيطان، لو لم تكن هناك عبادة لما حذرنا الله سبحانه وتعالى منها. فهنا عبادة الشيطان المقصود بها في الآية الكريمة إما طاعة الشيطان في بعض أوامره، في بعض الوساوس التي تخطر في قلب الإنسان. مو قلنا أعداء الإنسان إبليس والدنيا ونفسي والهوى، هذه كلها مؤثرات وتدعو لعبادة الشيطان، للانحراف، انحراف عن عبادة الله. وقلنا في بداية الحديث أن الإنسان إذا انحرف عن عبادة الله سبحانه وتعالى وقع في حيز الشيطان، خطوة هي ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. أنت أمامك طريقين وهديناه النجدين، يعني خليت خطوة بهالطريق أنت لا سمح الله يكون الإنسان في طريق الشيطان، ما تزي هذا الطريق وين ينتهي. إذا خليت خطوة ولو ذرة في طريق الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات ويساعدك، الله سبحانه وتعالى يساعدك على أمور دنياك فكيف لا يساعدك على أمور دينك. الله سبحانه وتعالى يساعدنا على أمورنا التي تعنينا شخصيا، شؤوننا اليومية يساعدنا عليها، يعني الفيض الإلهي علينا في سبيل تيسير أمورنا الشخصية، فكيف إذا أردنا أن نخطو خطوة في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى يساعدنا على ذلك ويلطف بنا. ومن ذلك مثلا تكلمنا عن الصلاة في الليلة الماضية، شيء عرفوها الصلاة، والصلاة لطف من الله سبحانه وتعالى، لطف من الله وتوفيق. والذي يتعرض لهالمسألتين، يعني الله سبحانه وتعالى يفيض عليه اللطف ثم يوفقه للعمل، بالحالة إذا قصر هو يكون التقصير من نفسه، من لطف إلهي عام ومنه يهيئ لك أسباب العمل، وأنت يعني وأنا وأنت ندور الوجه عن الوسيلتين الإلهيتين ونقصر في حق أنفسنا وفي حق ربنا سبحانه وتعالى. فهنا يكون الخطأ من الإنسان، من نفس الإنسان. إذن الانحراف عن عبادة الله سبحانه وتعالى بوسوسة الشيطان وبرغبة النفس والهوى يكون ينتهي بالخضوع للشيطان، فالإنسان يخضع للشيطان كما يخضع لله سبحانه وتعالى إلى الحد. المسألة يعني صير عبادة للشيطان، الله سبحانه وتعالى سماها عبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الانحراف عن عبادة الله سبحانه وتعالى. الإنسان مفخرته أن يكون عبدا لله، إلهي كفاني عزا أن أكون لك عبدا، هذا منه يقول؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، سيد المتقين، وصي رسول الله، هذا العارف بالله سبحانه وتعالى، حامل علم رسول الله، باب مدينة علم رسول الله، هذا أبو الأحرار، معلم الأمة، رباني الأمة، سهم الله الثاقب الذي يقول كفاني فخرا أن أكون لك عبدا وكفاني عزا أن تكون لي ربا. النعمة هذه العظيمة التي الله سبحانه وتعالى وفرها لنا، أن الله سبحانه وتعالى خالق الكون ومقدر الأقدار والذي بيده ملكوت كل شيء، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتيه يوم القيامة عبدا، هذه عبيد الله سبحانه وتعالى، العباد، الله سبحانه وتعالى بالتكوين جعلهم عباد، بالتكوين جعلهم مطيعين، يعني مهما ابتعد الإنسان هو مطيع لله سبحانه وتعالى، ما يقدر ينفك عن طاعة الله، شلون يعني؟ والإنسان دائما فيه جزء مطيع لله، الإنسان حتى في المعصية فيه جزء مطيع لله سبحانه وتعالى بالتكوين، جسم الإنسان مطيع لله، الله سبحانه وتعالى فطره على الطاعة، الوجود مطيع لله، البشر كلهم يأتونه يوم القيامة عبيد، ها؟ إلا آتيه يوم القيامة عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، طبعا الله خالقهم يعرفهم، قد أحصاهم ويأتونه خاضعين، يعني معنى الخضوع، العبودية بمعنى الخضوع للعبادة، يعني معناها الخضوع، عندما نقول إياك نعبد وإياك نستعين يعني نخضع لله سبحانه وتعالى بصلاتنا التي نصليها بفاتحة الكتاب، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لأن فاتحة الكتاب هي تجمل عبادة الإنسان، معنى العبادة في الفاتحة. لذلك الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذا النوع من العبادة وطبعا احنا في عبادتنا مختلفين في درجات العبادة، يعني شوف الإنسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وآخر إلى جنبه يقف بين يدي الله في الصف، تختلف صلاة الإنسان الذي يقف في الصف والذي يقف إلى جانبه، إلى التفاوت هذا بين الصلوات، بين النوايا التي يعني مضامين الصلاة. لهذا العبادة مختلفة، لكن التشريع أمرنا بهذا، ونقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لعل لحظة من هذه اللحظات تقبل من الله سبحانه وتعالى. ليس للإنسان من صلاته إلا ما أقبل عليها. أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا يصنف لنا أهل العبادة فيقول إن قوما عبدوا الله سبحانه خوفا من ناره، فتلك عبادة العبيد. يعني دائما الإنسان خايف، سام خل يعبد الله زين، يعني إذا خاف من الله، الخوف من الله شيء جيد. يعني الرسول صلى الله عليه وآله أخوف الناس من الله سبحانه وتعالى، لكن العبادة ما ينبغي أن تكون مؤسسة على الخوف، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لما آمنه من الخوف وغفر له من ذنوبه ما تقدم وما تأخر، عندما عُتب على عبادته قال إلهي أفلا أكون عبدا شكورا. صحيح الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله الجنة، ونعم آمنه من الخوف، ولكن شكرا على هذه النعمة الرسول يعلمنا أن تكون العبادة شكرا لله على نعمه. فالإمام سلام الله عليه يشير إلى هالمعنى، إن قوما عبدوا الله سبحانه وتعالى خوفا من ناره، فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله رغبة في ثوابه وفي جنته، فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله شكرا لله على نعمه. الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا وله الفضل السابق علينا، يعني الله هو اللي يطلبنا، مو احنا نعبد الله حتى يكون عندنا حق عند الله، لا، الله سبحانه وتعالى هو البادئ بالنعم، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، احنا ما مستحقين، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل علينا. فالعبادة لله شكرا على نعمه هي عبادة الأحرار. ويصنفون العبيد أيضا، العبيد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عبيد الله الصالحين أو من عباد الله الصالحين. يقولون العبد يعني الذي يتعبد لله سبحانه وتعالى، عبد بالإيجاد، كون الله سبحانه وتعالى خلقه عبدا خاضعا، سواء هو تمرد على الله أو لم يتمرد في قبضة الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كل شيء يجب على الأرض هو في قبضة الله سبحانه وتعالى، هو عبد خاضع لله. فبالإيجاد يوم القيامة هم يأتيه عبدا خاضعا له، مرده إلى الله، ملجأه إلى الله، مستقره عند الله سبحانه وتعالى. فهذا العبد بالإيجاد، وعبد بالرق، عبد بالشريعة، هذا العبد اللي المملوك، يعني قبل كانت الناس تشتري العبيد وتملكها، وشرعا هم من حقه أن يملك هذا، لكن هذه العادة الله سبحانه وتعالى ودين الله وعباد الله الصالحين قاموا بتحرير هذه الفئة من الناس، لكن هذا يسمون عبد في مقابل الحر، القرآن هم سمى عبد، قال العبد بالعبد والحر بالحر، له أحكام في الشريعة، يقول هذا عبد بالشريعة، فهي نوعين من العبيد. نوع ثالث عبد بالطاعة، عبد بطاعة الله، فوجد عبدا من عبادنا، منه عبد من عبادنا الذي الله سبحانه وتعالى آتاه الحكمة، ود نبي من أولي العزم يتعلم منه، عبد من عباد الله، عبد بالطاعة، الله سبحانه وتعالى كرمه بهذا اللقب، وكرم نبينا محمد صلى الله عليه وآله بهذا في ذروة مجده صلى الله عليه وآله وفي ذروة قربه من الله سبحانه وتعالى قال في حقه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا عبد بالطاعة، الله سبحانه وتعالى كرمه. الله سبحانه وتعالى إذا أحب أن يكرم عباده يضيفهم إلى نفسه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا آي صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان. إذن ذولا عباد الله بالطاعة. بعد أكو نوع من العبودية، هذا نوع حقيقة أكثر أنواع العبودية، اللي سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله عبيد القطيفة، عبيد الدينار، عبيد الدرهم. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. العبيد مملوكين لأنواع من الأشياء هذه. القطيفة، شنو القطيفة؟ شيء من الأشياء يسيطر على الإنسان. هل بعض علماء الاجتماع الآن المعاصرين يقولون احنا مو نملك الأشياء، الأشياء هي مالكتنا، السيارة هي اللي تتحكم في وجودنا، التلفزيون هو اللي يتحكم، المظاهر المادية هي اللي تتحكم في وجودنا وهي التي تملكنا. سيد الأحرار أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ليس الملك أن تملك الأشياء. الأشياء يعني إذا ملكتها يعني احتاجت إليها، إنما الحرية في استغنائك عن الأشياء. اللي هذا العالم الاجتماعي يقول الأشياء في هذا العالم في هذا العصر هي اللي راكبة أكتافنا. الاستهلاك، هذا الاستهلاك يعني هناك شوف عاصفة اقتصادية تقضي على مظاهر الاستهلاك. يعني هذا شيء المظاهر الكاذبة. يعني شوف يعني نفرض يعني الموديلات السيارات اللي المتعارفة في مجتمعنا ومجتمع غيرنا، يعني مظاهر، يعني تغير موديلها لازم تغيرها، بعد ما يصير يعني مع الموديل 2008 يعني تستعمله في 2009. هذا مظهر، شنو مسيطر عليك؟ فكرة مسيطر عليك، يعني حالة استهلاكية في المجتمع. هذا وين الآن؟ يعني الآن في أزمة اقتصادية مثل الأزمة التي يعيشها العالم، وين صارت السيارات وين صارت البنوك؟ هذه الإنسان عبد لها، وهي وهم ما لها واقع حقيقي. انت تركب يعني في ميتسوبيشي يعني من 95 توصلك الى عاشتك، وتركب في ليموزين مثلا 2009 توصلك الى عاشتك، تأدي الغرض. يعني ليش الانسان يعني يصير عبد لهالمظاهر؟ الرسول حذرنا قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، يعني الاستهلاك قطيفة. وذول اللي أشار إليهم مولانا الحسين سلام الله عليه يمتى عندما اختبر الناس وكانت التجربة العنيفة الدامية اللي ثمنها غالي كان في بالنسبة إلى أهل الكوفة. إيش خاطب الأنصار؟ قال لهم الناس عبيد الدنيا. الدين وين؟ عبادة الله وين؟ الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معاش. هذا المجتمع الذي كان يعيش فيه الحسين عليه السلام. فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ليش؟ لأنه المسألة انحرفت، الدين انحرف من عبادة الله إلى عبادة الدرهم والدينار، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه حذر من هالحالة هذه. الإمام جاهد مو حذر، جاهد وأبلى البلاء الحسن وخاض الحروب بنفسه، هاي الحروب التي خاضها بعد رسول في سبيل أن الأمور لا تصل إلى هذا الحد. يعني هناك وثائق محفوظة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، كتب مكتوبة، كتاب الذي يكتبه إلى مصر مع مالك الأشتر يدعو أهل مصر إلى الوقوف أمام الظواهر هذه التي تنخر في جسم الأمة بعد 25 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. إلا يا مالك يا أهل مصر، خاطبهم الإمام، هم يا أهل مصر، أنا في الحق الذي أنا عليه وفي الباطل الذي هم عليه على بصيرة من نفسي وعلى يقين من ربي، والله لو لقيتهم وحدي وهم طلاع الأرض، لو كانوا ملء الأرض ذول خصومي الذين الآن يعني مسيطرين على الأمة بالأموال اللي في أيديهم، يعني لو لقيتهم وحدي وهم طلاع الأرض لما استوحشت من ذلك، ولكن أنا مو على نفسي، أنا يعني واثق من نفسي أنه المن قاعد أقاتل والمن أقاوم، ولكنني أسى على هذه الأمة أن يلي خيارها سفهاؤها وفجارها. هذه الأمور تصل إلى هالحد، أن هذه الأمة فيها فجار، فيها فسقة، فيها منافقون، ذولا يلون أمرها فيتخذون عباد الله خولا، يسوون الأمة عبيد إلهم لأن الدنيا بإيدهم، فيتخذون عباد الله خولا ومال الله دولا والظالمين حزبا والصالحين حربا. هذه الظواهر التي حاربها أمير المؤمنين سلام الله عليه وحذر منها، وإذا من بعد التحذير هذا بعشرين سنة وفعلا يعني مو الناس مسبية، إنما بنات أمير المؤمنين مسبية، يعني أشرف الخلق ذرية رسول الله. زين إذا ذرية رسول الله مسبية من يبقى حر؟ أسألك بالله، إذا الأمور وصلت إلى نعم إلى تسيير زينب سلام الله عليها وأخواتها سبايا، منو يبقى؟ ولهذا الناس عرفت ذاك أبو هرة يسموه في الصحراء من استقبل الحسين سلام الله عليه وأنزله من على جواده وقال له يا ابن رسول الله ناشدك الله في الأمة، إذا أنت قتلت بعد ما تبقى حرمة لأحد، بني أمية ما يقول حرمة لأحد. يتخذون عباد الله خولا، يعني استعملهم عبيد، يعني سيطرون عليهم استعبدوهم، لا بل فعلا استعبدوهم، يعني ختموا على رقابهم، يعني عندما جيش يزيد اجى الى المدينة ختم على رقاب المهاجرين والانصار انهم عبيد ليزيد بن معاوية.
اما بنات رسول الله في مثل هذه الايام تتصفح البلدان صورة شبيهة، اشكال بارزة بذل المثلي، ما هي هذه الاشكال ايها السيد يعز على كل مؤمن وعلى أمير المؤمنين؟ قال تسود من ضرب السياط متن ووجوهها بلظى الهواجر تصطلي عمت عين ليصيد بالنظر لينا وخاب القال غايب ولينا رازع للرموح يبرى النزاوي للمدينة يا النحسين كم ذبحوا جنينة تقوم يا الهاشم والعظم احمد فدرها يا قضاء ويا عزت لو تضم على يا جفنا يا لا على الكرى في السبيل مما يصطفي الخدر نسوة فضل وضعلاء فضل الدعاء. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، فرج عنا يا الله، تجاوز عن سيئاتنا يا الله، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اجعل عاقبة أمورنا خيرا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا أرحم الراحمين. إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم، أقضي حوائجهم، فرج همومهم، اكشف همومهم، اشف مرضاهم، ارحم موتاهم، لا سيما المؤسسين لهذا المجلس، المسببين لهذا الجامع، تغمدهم اللهم برحمتك وأسكنهم فسيح جنتك. احفظ الأحياء منهم واطل في أعمارهم، وفقهم لمراويك، جنبهم معاصيك، إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات، أمواتنا وأموات الحاضرين. بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.